القبليات التصديقية. تبقى القبليات التصديقية للأشياء، فهي تأتي بعد أن ينتهي عمل القبليات الصورية من إنشاء الصور والمعاني، ولا يمكن أن تقوم بدورها ما لم تعتمد أساساً على القبليات الصورية، ولا على نحو الدقة والتحديد أنها تعتمد على الصور والمعاني التي تجهزها القبليات الأولى أي الصورية. وتنقسم القبليات التصديقية إلى قسمين، منضبطة وغير منضبطة، كما تنقسم الأولى بدورها إلى قبليات منطقية محايدة وقبليات مضمونية أي غير محايدة. فالأولى تعبر عن جهاز مركب للإدراك، بعضه موظف للكشف عن العالم الخارجي من دون تحديد مسبق، إذ تتصف الممارسة الكشفية بالمنطقية والحياد باعتبارها آليات، كما هو الحال مع مبدأ الاستقراء واعتباراته الاحتمالية، فهو معيار كاشف عن الأشياء بلا تحديد سابق. لهذا يعد من المبادئ المنطقية لعدم تضمنه مادة الكشف باعتباره من الآليات، وبالتالي فهو ذو معيار سالب وفق هذا الاعتبار، في حين تتصف القبليات المضمونية بكونها كاشفة عن غيرها، لكنها ليست من المبادئ المنطقية ولا الآليات باعتبارها قضايا تحمل مضامين خاصة قبلية دون حياد، فهي ذات معيار موجب بخلاف القبليات المنطقية المحايدة أو السالبة، وهي تنقسم إلى ما هو مشترك بين الناس كافة وما يخص طوائف منهم. ومن أبرز نماذج القبليات المشتركة مبدأ السببية العامة، فهو مبدأ يفترض سلفا وجود تضايف بين السبب والمسبب، فإذا ما رأينا مسببا فإن ذلك يدعو إلى الاعتقاد بأن له سببا ما. كذلك فيما يتعلق بالكشف الوجداني مثل الكشف الخاص بالعالم الموضوعي المجمل، إذ أنه مفترض سلفا ولم يستنتج بالدليل من الخارج وبالتالي فإنه يعد من القبليات المضمونية أو الموجبة غير المحايدة. وبالتالي يمكن أن نستكشف من ذلك وجود نوعين من التدخلات العقلية، سواء في الإدراك أو العلم أو الفهم، أحدهما بسيط ومشترك إذ لا غنى عنهم في المعرفة مطلقا، فهو كاشف وإن كان له شيء من التأثير البسيط، مثل ما يتمثل في القبليات الصورية التي تتداخل فيها الذات مع الموضوع، ومثل ذلك بعض القبليات التصديقية الموجبة غير المحايدة كمبدأ السببية العامة. أما الثاني فمركب لكونه يخضع لعوامل إضافية من القبليات المختلفة غير الضرورية للمعرفة بنحو الإطلاق، كالقبليات المنظومية والأيديولوجية والحدسية وما إليها. وبذلك يتضح أن القبليات الصورية هي غير القبليات التصديقية، وأن الأخيرة عبارة عن صور تنطوي على أحكام قبلية، في حين إن الأولى بعضها يعبر عن قوالب صورية يتحقق من خلالها تصورنا للأشياء الحسية كقالبي الزمان والمكان، في حين يعبر البعض الآخر عن جهاز صوري تتأثر به معطياتنا الحسية وتظهر بالشكل الذي نتصورها، وكان من الممكن أن تظهر بشكل آخر لو أن هذا الجهاز طرأ عليه بعض التغيير. وكثيرا ما تقع القبليات التصديقية في الوهم نتيجة الوهم الذي تفرضه القبليات الصورية، فتشكل بذلك صنما خامسا يضاف إلى الأوهام الأربعة المعروفة لدى فرانسيس بيكون، الأمر الذي سنلقي عليه الضوء كما يلي: أوهام بيكون والإضافة الجديدة. يعود تقسيم الأوهام البشرية إلى الفيلسوف التجريبي فرانسيس بيكون خلال القرن السابع عشر، ففي كتابه الأوروغانون الجديد قام بتصنيفها إلى أنواع أربعة كالتالي: 1- الأوهام القبلية أو أوهام الجنس البشري، إذ يشترك فيها البشر كافة، فالذهن البشري هو أشبه بمرآة غير مستوية تتلقى الأشعة من الأشياء وتمتزج طبيعتها الخاصة بطبيعة الأشياء فتشوهها وتفسدها، فهي أوهام تتعلق بتحيزات الروح البشرية وقصور ملكاتها وانفعالاتها، أو تأتي من خلال عجز الحواس أو شكل انطباعاتها. ففوق هذه الأوهام يتم فرض الميول الذاتية على الأشياء قبل القيام بمحاولات التجربة والاختبار. 2- أوهام الكهف، وهي تختص بالفرد وتصدر عن الطبيعة الخاصة لعقل كل فرد وجسمه، كما تتحقق باتباع الفرد لبيئته وثقافته وعاداته وظروفه الخاصة، أو تأتي وفقا لقراءته واحترامه وإعجابه بالشخصيات، أو وفق اختلاف الانطباعات التي تتركها الأشياء في الأذهان المختلفة، ومن ثم تتحدد نظرة الفرد للأشياء. وقد اعتبر بيكون هذا النوع أخطر الأوهام. 3- أوهام السوق، وهي أوهام اللغة، فالألفاظ اللغوية تتوسط في التعامل بين الناس، فينشأ عنها الاستخدام الخاطئ عبر كلمات سيئة بليدة تعيق العقل، فلا تجدي فيها تعريفات ولا شروح، قد دأب المثقفون على التحصن بها أحيانا، فهناك خلط ومغالطات توقع الناس في مجادلات لا حصر لها، وهي أكثر الأوهام إزعاجا، إذ تتسرب إلى الذهن من خلال تداعيات الألفاظ. 4- أوهام المسرح، وهي أوهام ناتجة عن النظريات والمعتقدات الخرافية وعن القواعد المغلوطة للبرهان، ويشمل ذلك ما يتعلق بالفلسفات والنظريات القديمة منها والحديثة، ويصل فيها الحال إلى أن الكثير من العناصر والمبادئ الخاصة بالعلوم تكون قد تسربت إلى العقول علناً، واكتسبت قوتها الإقناعية من خلال التقليد والتصديق الساذج. هذه هي أوهام بيكون الأربعة، ونعتقد أنها تحتاج إلى شيء من التحليل والإضافة، فعلى الأقل إن هناك نوعا جديدا يحتاج إلى تبيان، وهو الأوهام الصورية في قبال الأوهام التصديقية التي تحدث عنها بيكون. ومن حيث التفصيل نسجل ملاحظاتنا كما يلي: أولا، يلاحظ أن أوهام القبلية هي أقرب للأوهام الصورية منها إلى الأوهام التصديقية، وبعبارة أدق يمكننا اعتبارها تتضمن نوعين من الأوهام، هما الأوهام الصورية والتصديقية، فبيكون يعرفها ويشبهها بالمرآة غير المستوية، وأن لها طبيعة خاصة تمتزج مع الأشياء، وهي بذلك تعبر عن الأوهام الداخلة ضمن القبليات الصورية الثابتة أكثر مما تعبر عن الأوهام التصديقية، رغم الامتزاج الحاصل بين القضايا الصورية والتصديقية، لأن الأخيرة تتضمن الأولى من دون عكس. وعليه فإن أصل الأوهام يعود إلى جهاز الحس الصوري المركب فينا، ومن ثم من المحال علينا الخروج من سجننا الذاتي لنرى الأشياء على حقيقتها وجها لوجه، كما هي، وفي الدعاء النبوي نقرأ: رب أرنا الأشياء كما هي. ثانيا، هناك أوهام صورية أخرى تتصف بكونها عارضة وليست ثابتة وأولية كالسابقة، وهي قد تعبر عن المعاني الذهنية والنفسية مثل ما قد تعبر عن المعاني الحسية. ومن أبرز ضحايا هذه الأوهام أولئك المصابون بالهلوسة والفصام والبارانويا وغيرها من الأمراض النفسية المعروفة، كما يتعرض لها الأفراد في المراحل الأولى من الطفولة، حيث يتخيلون أشياء خرافية أمام أعينهم، ومثلهم الذين يتناولون جرعات كبيرة من المسكرات وبعض أنواع المخدرات. كذلك يتبادر للأفراد أحيانا بعض من هذه الصور الوهمية عند حالة الاستفاقة والصحو من النوم مباشرة، وتظل هذه الأوهام طارئة ومتغيرة عادة، لكنها بالغة التأثير والوضوح خلافا للأوهام الصورية الأولى. ثالثا، من حيث التحليل، إن أوهام الكهف لدى بيكون تعتمد على صنفين من العوامل الداعية لها، هما العوامل التكوينية والمكتسبة، وإذا كانت العوامل المكتسبة واضحة بمصادرها البيئية المختلفة، فإن العوامل التكوينية تعبر عن ميول وأمزجة طبيعية تلد مع الفرد وفق تكوينه النفسي والبيولوجي والجيني دون أن تعزى إلى البيئة أساساً، ومن ثم أنها تفضي إلى الأوهام المناطة بها، فمثلا كثيرا ما نرى الأشقاء لدى الأسرة الواحدة يتصفون بطبائع مزاجية مختلفة تؤثر على ميولهم المعرفية رغم تشابه الظروف التي يعيشون في ظلها، فقد تجد بعضهم يميل إلى الانغلاق أو الشدة والحدة في التفكير، فيما يميل الآخر إلى الانفتاح والهدوء والتسامح. فالمزاج يؤثر في التفكير، ومن كان حاد المزاج فإنه يغلب عليه التسرع في الأحكام المعرفية والقيمية ومن ثم الوهم. وكل ذلك قد يكون ضمن تركيبة الفرد من الناحية التكوينية أو البيولوجية، وهما قد يلقي ضوءا على طبيعة الشخصيات العلمية التي سادت ماضيا وحاضرا. فبعضهم يتصف بالحدة والتشديد على مستوى الفكر والعقيدة، كما هو حال ابن حزم وابن تيمية مثلا، فيما يتصف البعض الآخر بالاعتدال والتسامح، وبينهما درجات متفاوتة بلا حدود. رابعا، يعرف بيكون أوهام المسرح بأنها أوهام التفكير المغلوط، أو هي نتاج الاستنتاجات الفكرية المغلوطة، وبحسب تحليلنا إنها تأتي بنتائج لا تتفق مع ما تقتضيه المقدمات المنطقية، كأوهام اليقين الذاتي الذي لا تبرره المقدمات المرتبطة بها. ويكثر هذا النوع من الأوهام لدى منظومات التفكير القديمة، وهي قابلة للتناقل بعدوى التلقين والإعجاب والتقليد من خلال أوهام الكهف، فتبدأ بكونها أوهاما فكرية، لكنها تستمد بقاءها من خلال التقليد والإعجاب والظروف التي تكتنف أهل العلم والبحث. فهم يتأثرون بقانون التقليد كبقية الناس وفق العوامل البيئية والثقافية. خامسا، يعتقد بيكون أن من الممكن التخلص من جميع أنواع الأوهام عبر ما سماه الاستقراء الصحيح، أي استنطاق الواقع عبر التجارب والملاحظات والاختبارات، مع أنه إذا كنا نعتبر أن من ضمن الأوهام هي تلك المتعلقة بالجانب الصوري الأولي، فإننا نعجز عن تعديل هذا النوع كذلك، فإنه إذا كان من الممكن للفرد أن يتفادى الكثير من الوهم، فإنه يعجز عن أن يتفادى جميع حالات الوهم باضطراد، لا سيما أوهام الكهف وهو مبعث خطورتها. سادسا، إذا أردنا أن نعيد صياغة لوحة الأوهام مع اعترافنا بأهمية ما قدمه بيكون في هذا المجال، فستكون كما يلي: ألف، أوهام صورية، وهي على صنفين كالتالي: واحد، أوهام ثابتة أو أولية، وهي التي نتعرف من خلالها على الأشياء الحسية مباشرة، وتعبر عن الامتزاج بين الطبيعة الذهنية للإنسان والأشياء المدركة، وتتصف بأنها مشتركة بين البشر كافة. 2، أوهام طارئة خلاقة، وهي غير متأصلة مثل ما هي الحال لدى الأولى، كما تتصف بأنها غارقة في الوهم الخلاق والتأثير الذاتي خلافا لما قبلها، وتحدث لأسباب طارئة كثيرة، ويتحقق ظهورها أول الأمر لدى الأطفال الصغار عندما يتخيلون وجود أشياء لا يدل عليها الحال، وبالتالي تتصف بأنها أحد مصادر أوهام الكهف التصديقية. ب، أوهام تصديقية، وهي ذاتها التي طرحها بيكون والتي سبق عرضها، وباختصار أنها تنقسم إلى ما يلي: 1، أوهام القبيلة، وتتصف بكونها مصدر خداع بسبب الأوهام الصورية. 2، أوهام السوق أو اللغة. 3، أوهام الكهف، وهي على صنفين: كسبية بيئية وطبيعية ناتجة عن ميول وأمزجة تكوينية، وهي أخطر الأوهام وأشدها تأثيرا على البشر. 4، أوهام المسرح أو التفكير المغلوط، وهي خاصة بالاستنتاجات الفكرية المغلوطة. ويتبين مما سبق أن هناك نوعين أساسيين للأوهام، هما الأوهام الصورية والتصديقية، وأن ما تحدث عنه بيكون بوضوح هو الأخيرة فحسب. العلم والقبليات الصورية والتصديقية. ينطبق ما ذكرناه حول القبليات الصورية والتصديقية على العلم جملة، إذ يمتلك العلم كلا النوعين من القبليات، فله قبليات صورية ينتجها العقل العلمي ولو لم يكن لها مقابل في الخارج، حيث الواقع مجهول وكأنه الشيء في ذاته العصي عن الإدراك. فالنظريات العلمية العالية التعميم هي نظريات صورية لا يفترض مطابقتها للواقع الموضوعي، وبنظر البعض أنها اصطلاحية وذات صياغة عقلية محضة، كالذي يراه بوانكاري في تعامله مع الهندسة الفضائية. وعلى حد قول فتجشتاين، نحن نصنع لأنفسنا صورا للحقائق، فالصورة هي التي تظهر الحقائق في شكل منطقي، هي التي تظهر الحقائق في شكل منطقي. وعلى هذه الشاكلة صرح الأستاذ تريكر بأن الصورة هي نموذج للواقع، ونحن الذين نصنع هذه الصورة كنموذج نألفه لنطبقه على الواقع. وإن كنا لا نعرف عن هذا الأخير شيئا، إنما نكيف أنفسنا مع الخبرات الجديدة بتصويرها عبر مساعدة الخبرات الماضية التي نألفها. وتلعب الحيل الرياضية والخيالية دورا كبيرا في صنع القبليات الصورية التي لا يراد منها الكشف عن الواقع بقدر ما يراد منها الاتساق لدى النظرية الفيزيائية. ومن ذلك الحيل المتعلقة بالأبعاد الفضائية، وكيف أنها يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة، أو التصورات الكثيرة التي نتخيل من خلالها الأشكال المفترضة للكون، أو فكرة الأكوان المتعددة اللانهائية والتي تتضمن صيغا تصورية كثيرة جدا، أو فكرة التضخم الكوني والانفجاري، أو حتى الزمن الخيالي عندما يتحول الزمان إلى مكان أو بالعكس، أو توسع الفضاء ذاته، أو توسع الفضاء ذاته كوعاء وليس ابتعاد الأشياء بعضها عن بعض. وكثيرا ما يعترف الفيزيائيون بأنهم يتبنون أحيانا ما يسمى بالحيل الرياضية، كما قد يختلفون أحيانا حول ما إذا كانت متبيناتهم تمثل مثل هذه الحيل أم أنها تعبر عن واقع حقيقي. فمثلا إن ماكس بلانك يرى أن ما جاء به حول مفهوم الكمات يمثل اختراعا لحيلة رياضية، فيما اعتقد أينشتاين أنها تخبر عن فيزياء حقيقية، كما رأى الأخير أن معادلات الميكانيكا الكوانتوم هي نوع من الحيل الرياضية أكثر مما تخبرنا عن الواقع الحقيقي. كذلك كان بعض طلاب أينشتاين يرى أن ما يقدمه الأخير من معادلات لا يتعدى اللعب بالرياضيات، فيما كان هو يعتقد بأنها تعبر عن مضمون فيزيائي، وهكذا. هذا فيما يتعلق بقبليات العلم الصورية. أما قبلياته التصديقية فتستند إلى مبدأ الاستقراء واعتباراته الاحتمالية، كما تستند إلى السببية العامة وافتراض أن هناك واقعا موضوعيا يجرى عليه البحث، إلى غير ذلك من القبليات التي تساعد على الكشف العلمي. ويلاحظ أنه ليس هناك اختلاف بين القبليات التصديقية للعلم عن تلك الجارية في الإدراك، ففي كلا الحالين توجد قبليات منطقية محايدة أو سالبة للكشف ذاتا، وأخرى مضمونية أو موجبة للكشف ذاتا، وكلاهما يعد من القبليات الكاشفة، وإن كانت الأولى لا تتضمن الكشف بذاتها خلافا للثانية، ناهيك عن وجود قبليات شخصية متأثرة بظروف العالم وأحواله المختلفة، والتي تتشكل منها فلسفته للعالم والوجود. وربما يكون ذلك مكتسبا منذ الطفولة، وأصبح من الواضح بأن للتأثيرات السيكولوجية والسوسيولوجية بل والتاريخية أكبر الأثر في تحديد مجال الفروض التي يتم اصطيادها كما تصطاد السمك. فالأهمية تنبع من كيفية اصطياد الفروض وفق القبليات التصديقية، وليس التحقيق في تفصيلها بعد اصطيادها. فعملية الاصطياد تبدي أنها لا تخضع لمنطق محدد ولا منهج محدد كالذي يبشر به كارل بوبر وغيره من فلاسفة العلم، فهي متأثرة بعوامل عديدة وعلى رأسها العامل السيكولوجي، وكل ذلك له الأثر الكبير في التقدم العلمي رغم عدم خضوعه للمنطق. ومما يشار إليه بهذا الصدد أن كيبلر بقي سنوات منذ عام 1591 يرفض قبول فرضية المدارات البيضوية باعتبارها أقل كمالا من الأشكال الدائرية العائدة إلى الاعتقادات الفلسفية القديمة الراسخة. وقد صدم عندما رأى حساباته تنسجم مع فكرة دوران الكواكب في مسارات غير مثالية، ومن ثم تبنى قبول المدارات البيضوية كفرضية مؤقتة لا أكثر نتيجة تأثير القبليات الفلسفية الراسخة. ففي البداية كان يتبنى فكرة المسار البيضوي لمدار المريخ، ومن ثم اضطر فيما بعد إلى تعميم الحال على سائر مدارات الكواكب الأخرى. الفهم والقبليات الصورية والتصديقية. كما ينطبق الحال السابق على الفهم الديني، فله قبليات صورية وأخرى تصديقية، وأن هذه الأخيرة لا تختلف عما عليه الحال في الإدراك والعلم، إذ تنقسم إلى قبليات منضبطة وغير منضبطة، والأولى تنقسم إلى منطقية محايدة أو سالبة للكشف من حيث ذاتها، وأخرى مضمونية أو موجبة للكشف من حيث ذاتها، وتتلون الأخيرة بألوان مختلفة بحسب المشارب الفكرية والمنظومات المعرفية، كما إن منها مشتركة عامة، بل يمكن القول إن القبليات التصديقية المضمونية سواء في الفهم أو العلم أو الإدراك تتخذ شكلين بارزين، أحدهما منضبط والآخر غير منضبط كما سنعرف. أما القبليات التصديقية المحايدة فتتخذ الشكل المنضبط، ويعد مبدأ الاحتمالات العقلية أو الاستقراء أبرز ما يمثلها، وهو مبدأ عام يستفاد منه في العمليات الذهنية الثلاث: الفهم والعلم والإدراك. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن موضوع الفهم الديني هو أمر معرفي يجري التعبير عنه بلغة النص، وهو بذلك يختلف عن موضوع الإدراك والعلم، إذ في كل الحالتين يكون الموضوع ذاتا وكينونة وليس معرفة كما هو الحال مع موضوع الفهم الديني. لذلك يرد السؤال بصدد الفهم: كيف نتعرف على المعرفة التي يتضمنها النص من وراء حجاب اللغة؟ كما كيف نكشف عن محددات الذهن لهذه المعرفة؟ إذ نواجه هنا أمرين يتعلقان بالقبليات الصورية والتصديقية، فالمعرفة التي ينطوي عليها النص تتحدد بفعل هذين النوعين من القبليات. وإذا كنا قد تعرفنا مجملا على أشكال القبليات التصديقية التي تؤدي دورها في تحديد المعرفة التي ينطوي عليها النص اللغوي، بقي أن نتعرف على ما يتعلق بالقبليات الصورية، فهي تحدد المعنى الديني بغض النظر عن الأحكام التصديقية، لأنها مجرد تصورات لمعنى النص سواء جرى التصديق بها أم لم يجري. فأول ما يلاحظ أن تصوراتنا لمعاني النص كتبادر أولي متأثرة سلفا بثقافة العصر والاستخدام الحي للغة، وهي لا تتشكل بمعزل عن ذلك طالما أننا نتعامل مع نص قد تجرد عن واقعه الخاص. فحيث إن العرف اللغوي يتغير بفعل تغير الظروف، فسيرسم ذلك لنا تصورات نسبية للمعنى شبيهة بتصوراتنا الحسية عن الشيء الخارجي، لأنه واقع بين تأثيرين: الموضوع الخارجي والذات الكاشفة. فمثلا نحن معتادون على استخدام لفظة سيارة في عصرنا الحالي، وعندما نقرأ لأول مرة النص القرآني وجاءت سيارة منقطعا عن الاعتبارات الأخرى، فقد يتبادر إلى أذهاننا المعنى المتداول حديثا لهذا اللفظ، فهو ناشئ بفعل القبليات الصورية، لكن لاعتبارات الواقع التاريخي أو ما نسميه القبليات التاريخية فإننا نمنع أن يكون المقصود محمولا على المعنى السابق. ومثل ذلك يمكن أن يقال أيضا حول لفظ الحكم الواردة في الكثير من الآيات القرآنية، ومثله ألفاظ التفقه والاستنباط والتأويل وما إليها. وعندما ترد المعاني اللفظية لذهن السامع فإنها لا تكون جامعة مانعة في التعبير عن حقائق الأشياء ومنها المعنى المنتزع من النص، بل تبقى أسيرة لعوامل عديدة والتي من الاعتبارات الحسية والثقافة العصرية، آخذين بنظر الاعتبار صور المعاني المختلفة نسبيا لدى الأذهان، حيث إن معنى اللفظ الذي يظهر في ذهن البعض وإن كان له مثيل في ذهن البعض الآخر، لكن درجة ذلك لا تتطابق فيهما، إذ لا بد من حدوث تفاوت في المعنى عند التبادر والتصور، فقد يتبادر للبعض زيادة في المعنى دون البعض الآخر، كما إن اللفظ لا يخلو من التأثير النفسي في الذهن، فتبادر المعاني يخلق حالة نفسية مؤثرة في الأذهان طبقا لاختلاف العوامل البيئية والثقافية والنفسية والبيولوجية، وكل ذلك يخلق في الذهن صورة للمعنى لا تتطابق مع ما يحدث مع سائر الأذهان الأخرى. كما قد يتبادر للذهن صور للمعنى ما لا يتبادر للآخر، كالذي تحدث عنه علماء النفس الجشطالتي حول إدراك الأشياء، فقد يتبادر للقارئ القديم معنى بحسب ثقافة عصره ما لا يتبادر للقارئ المعاصر، والعكس صحيح أيضا، وقد لا يتنافى التصوران فيظهر أحدهما ويختبئ الآخر لاعتبارات الثقافة العصرية أو لاعتبارات أخرى كاختلاف القبليات المنظومية وما إليها كما سنعرف. ومن الأمثلة المفيدة في هذا التباين الجشطالتي سواء على نحو التصور أو التصديق ما ورد في تصور معنى قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فالبعض يتصور أن معناه كما يبدو ظاهرا من غير توجيه هو أن كل شيء هالك حقيقة لا أن مآله الهلاك، خلافا لما يراه البعض الآخر من معنى يشير إلى المآل، وكلا المعنيين يستنبطان الظهور يستبطنان الظهور رغم تضادهما طبقا لتعارض المنظومتين المعتمد عليهما في الفهم. وحتى الرجوع إلى المعاجم اللغوية لا يعفي كونها متأثرة بتلك الصور المذكورة في تحديدها لمعاني اللغة، ومنها ثقافة العصر. ولو قيل إنه يمكن الرجوع بذلك إلى ما ورد من أشعار الجاهلية لتحديد معاني الألفاظ ومن ثم النص، قلنا إن استخدام اللفظ يرد بمعاني عديدة وأن الأشعار طافحة بذلك، وبالتالي فإن ترجيح بعض المعاني على البعض الآخر قد يتأثر بالثقافة العصرية، كما إن معاني ألفاظ النص لا تعبر بالضرورة عن معاني الأشعار الجاهلية، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الاختلاف الحاصل بين الثقافتين الشعرية والدينية والظروف الاجتماعية التي اكتنفت كلا منهما. وكما يرى الناقد اللغوي لو سيركل، فإن الموسوعة اللغوية قد تغني معرفتنا لهذه اللفظة، ولكن تبقى هناك تداعيات وارتباطات لهذه اللفظة متأتية من ظروف تاريخية واجتماعية وثقافية معينة لا يمكن للمعجم ولا للموسوعة أن تلقي عليها الضوء. ويتعين علينا أن نلم بهذه التداعيات لكي نتمكن من فهم هذه اللفظة وفهم عملها في الجملة فهما شاملا صحيحا. وفي جميع الأحوال إن المعاجم والموسوعات اللغوية لا تملك القدرة على وضع المعاني الجامعة المانعة، كما أنه ليس بوسعها أن تحدد حجم التأثير النفسي في الأذهان عند تبادر المعاني. تبقى أن وظيفة القبليات الصورية للنص هي إظهار معنى النص في الذهن على شاكلة ما يحدث في حالة إدراك الأشياء الخارجية. وسبق أن أطلقنا على هذا المعنى بالظهور المعنوي للنص، وهو ظهور ذاتي غير متوقف على الإرادة التصورية للذهن، وإن كان بإمكان هذه الإرادة أن تدرب نفسها لإحضار معاني صورية جديدة كالذي يحصل في حالة إدراك الواقع والتدرب على رؤيته رؤية جديدة مختلفة، في حين إن وظيفة القبليات التصديقية هي الحكم الذي من أبرز مصاديقه الفهم والقراءة، إذ تعتمد على ما يتحقق من الظهور المعنوي للنص، ويمتاز الحكم في هذه الوظيفة بأنه متوقف على الإرادة التصورية للذهن خلافا لما يجري في الظهور المعنوي للنص. وفي النتيجة يتوقف الظهور المعنوي للنص نون عين على كل من القبليات الصورية قاف صاد والنص المجهول نون، أي كما هو في ذاته. وبحسب التعبير الرياضي فإن قاف صاد زائد نون تساوي نون عين. أما الفهم فاء أو القراءة فإنه يعتمد على هذه النتيجة المتمثلة بالظهور المعنوي للنص نون عين مضافا إلى القبليات التصديقية والتي نرمز لها بقاف تاء. وبحسب التعبير الرياضي المجمل فإن قاف تاء زائد نون عين تساوي فاء، لكن الفهم فاء أو القراءة هو إما إشارة شين أو إيضاح ضاد، لذا فبحسب التعبير الرياضي فإن الإشارة تتحدد كالتالي: قاف تاء شين زائد نون عين تساوي شين. أما الإيضاح ضاد فإنه يزيد على علاقة الإشارة السابقة بقبليات جديدة هي القبليات الإيضاحية أو التفسيرية، وبالتالي فالعلاقة الإيضاحية تكون كما يلي: قاف تاء شين زائد قاف تاء ضاد زائد نون عين تساوي ضاد. وإذا كان هناك نوع من الاندماج أو الاتحاد بين الإشارة والإيضاح كالذي لاحظناه في السابق، فإن قبلياتهما تكون غير متمايزة. الأمر الذي تنطبق عليه العلاقة الرياضية التالية: 2 قاف تاء زائد نون عين تساوي ضاد.